أما هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الترمذي واستغربه، استغرب أي حكم عليه بأنه غريب. وهذا الحديث من رواية زياد ابن عبد الله البكائي، زياد ابن عبد الله البكائي عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وزياد ابن عبد الله البكائي الإمام أحمد رحمه الله قال ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق، لكن الإمام الترمذي رحمه الله قال بأن له غرائب ومناكير، وقال غيره بأن زيادا هذا قد اختلط في آخر عمره، وقد روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. يعني دائما المحدثون عندهم عبارة يقولون فلان اختلط في آخر عمره، أو يقولون اختلط بآخرة، بمعنى أنه قد أصابه شيء من الاضطراب في ضبطه وحفظه، وهذا من بين الأسباب التي تضعف بها روايته، أو من بين الأسباب التي يفرق فيها بين روايته قبل الاختلاط وروايته بعد الاختلاط. فرواية زياد بن عبد الله البكائي رحمه الله عن عطاء بن السائب إنما كانت بعد اختلاطه، فمن بهذا الإسناد الحديث ضعيف. وقال الحافظ رحمه الله وله شاهد عند ابن ماجه من رواية أنس ومن رواية أبي هريرة، وأيضا في السند عبد الملك ابن حسين النخعي الواسطي وهو متروك. في سند الرواية التي عند ابن ماجه عبد الملك ابن حسين النخعي الواسطي وهو متروك. فالحديث بكلا الإسنادين لا يصح. ففي هذا الحديث بأن طعام الوليمة في اليوم الأول حق، حق بمعنى أنه من الدين ومن الشرع ومن الأمور اللازمة، وفي اليوم الثاني سنة، لأن إطعام الطعام سنة، ثم في اليوم الثالث سمعة، سمعة بمعنى أن الإنسان يريد أن يسمع ويريد أن يظهر نفسه بمظهر الغني الموسر أو بمظهر الجواد الباذل، لأنه يبذل يعني ماله في إطعام الناس، ومن سمع سمع الله به، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذه الجملة الأخيرة ومن سمع سمع الله به تشهد لها روايات صحيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام من رأى رأى الله به، وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أشار الإمام البخاري إلى ضعفه، لأنه روى باب إجابة الدعوة والوليمة ومن أولم 7 أيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت يوما ولا يومين. الإمام البخاري رحمه الله قال باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت يوما ولا يومين. كأن البخاري رحمه الله يرى بأن هذا الحديث ما يصح، فلذلك الأمر راجع إلى العرف وراجع إلى كثرة المدعوين أو قلتهم، بمعنى أن إنسانا قد يكون له معارف كثيرون، ورجل يعني قد بسط الله له في في رزقه. ولذلك في يقيم وليمة في هذا اليوم يخص بها طائفة، ثم وليمة غدا يخص بها طائفة أخرى، ووليمة بعد غد يخص بها طائفة ثالثة. يعني مثلا قد يقيم وليمة لأهله، ثم غدا يقيم وليمة لشركائه في العمل، كان يكون تاجرا مثلا ومعارفه من التجار كثيرون، أو موظفا وله معارف كثيرون ونحو ذلك. فالمقصود بأنه لو لم يقصد التسميع، لو لم يقصد يعني المراءة بفعله ذاك، فلا حرج إذا دعت الحاجة أن يقيم وليمة فوليمة فوليمة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولها تأكد مشروعية الوليمة، ومن فوائد الحديث كذلك كراهية المراءة والتسميع فيها، ويكون ذلك بأن يتكلف الإنسان ما لا يطيق، أو أن يكون فيها إسراف، أن يتكلف الإنسان ما لا يطيق. إنسان فقير مسكين طاقته بأن يذبح شاة أو شاتين، فتجده يتكلف ويستدين من أجل أن يذبح 10 أو 15 شاة، فلا شك في أن هذا مكروه، بل قد يصل إلى التحريم، قد يصل إلى التحريم. ثم من فوائد الحديث التنفير من الرياء، التنفير من الرياء، وأنه سبب لحلول العقوبة، التنفير من الرياء وأنه سبب لحلول العقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سمع سمع الله سمع الله به. والرياء أيها الإخوة الكرام مفسد للعمل، وقد ذكره ربنا في القرآن من خصال المنافقين، فقال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرياء يدخل في العبادات، فالإنسان قد يصلي رياء، قد يصوم رياء، قد يتصدق رياء، قد يحج أو يعتمر رياء، قد يتكلم ويخطب رياء، وقد ينفق ماله رياء، وقد يجاهد رياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الرياء محبط للعمل، مذهب للأجر، وأنه يؤتى يوم القيامة بصحف كأمثال الجبال، صحف من الأعمال كأمثال الجبال، فيقول الله عز وجل للملائكة: اقبلوا هذا واطرحوا هذا، اقبلوا هذا واطرحوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما علمنا إلا خيرا. يعني هذه الصحف فيها أعمال صالحة، فيقول الله عز وجل: إنه ما أراد بها وجهي، وإنني اليوم لا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. ولذلك دائما أيها الإخوان الإنسان يحرص على أن تكون نيته لله خالصة. والرياء أيها الإخوان ذكر العلماء بأنه على قسمين، الرياء على قسمين. القسم الأول رياء يصحب العمل من أوله، رياء يصحب العمل من أوله، فلا شك أنه مفسد مبطل. يعني إنسان ليس من عادته أن يأتي للصلاة، مثلا، لكنه علم بأن في المسجد اليوم فلان أو فلان من الناس ممن يرجى خيره أو يخشى شره، فجاء إلى المسجد ابتداء لما خرج من بيته نيته أن يراه. أنتم صاحين أخواننا؟ أن يراه من؟ فلان. هذا من البداية عمله فاسد ويضرب به وجهه. طيب القسم الثاني أن يطرأ الرياء على العمل في الأثناء، يعني هو خرج من بيته إلى المسجد يريد وجه الله، يريد وجه الله، لكن لما جاء إلى المسجد فوجد فلانا فسر، قال الحمد لله إنه جيت، لأنه فلان ده الليلة بيصلي معانا، هو مثلا قدم لوظيفة أو لكذا، وفلان ذاك بيده القرار في القبول أو الرد، أو أنه تقدم لخطبة يعني امرأة، فأبوها جاء إلى المسجد القريب من أجل أن يعرف هل فلان هذا يصلي أو لا، أو لا يصلي مع الناس. فهو لما رأى أباها قال الحمد لله إنه جيت. فها هنا النية ابتداء أراد بها من؟ أراد بها الله، ولكن طرأ الرياء فيه أثناء العمل. أو أن إنسانا كان يصلي فشعر بأن داخلا دخل فطول، طول الصلاة، يعني دخل في الصلاة ونية أن يقرأ بالمعوذتين في ركعتين، فلما شعر بالداخل لا طول، بدأ يقرأ في البقرة. فها هنا أيضا الرياء طرأ. فها هنا العلماء رحمهم الله قالوا إن دافعه وطرده، طرد هذا الرياء، استغفر الله مما كان، فعمله صحيح وهو مأجور لأنه مجاهد. مثلما أن الشيطان يطرأ على الإنسان في صلاته فيدافعه، وربنا جل جلاله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب أما إذا استمر به هذا الخاطر ولم يدافعه فإنه والعياذ بالله يحبط عمله، وربنا جل جلاله قال لنا في آخر آية من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الرياء أيها الإخوة الكرام علاجه في أمور. أول هذه الأمور الدعاء، الدعاء، الإنسان دائما يكثر من الدعاء، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذه الوسيلة الأولى لمكافحة الرياء، ما هي؟ الدعاء. طيب الوسيلة الثانية أيها الإخوان كتمان العمل، كتمان العمل، بمعنى أنك إذا تصدقت احرص أن تكون الصدقة بينك وبين الله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا صمت لا تحدث أحدا بأنك صائم. إذا قمت أيضا احرص على أن يكون هذا سرا بينك وبين الله عز وجل. فكتمان العمل أيضا ينبغي للإنسان أن يتخذه دينا وديدنا. اجعل بينك وبين الله خبيئة، شيء مخبأ ينفعك عند الله. ولذلك بعض الصالحين لما رؤي في المنام بعد موته فسئل ماذا صنع الله بك، أخبر أنه في أعلى عليين. قيل له بما؟ قال والله ما نفعني شيء مثل ما نفعني ركعات أركعهن في جوف الليل ما يعلم بهن إلا الله. يعني ما كان يطلع على ذلك العمل أحد من الناس. والعلاج الثالث أيها الإخوة الكرام أن يعلم الإنسان أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بمعنى أن الله جل جلاله لو قدر لك خيرا فوالله الذي لا إله غيره ما يستطيع أحد منعه. ولو أن الله جل جلاله ما قدر لك ذلك الخير فلن يستطيع أحد بذله. قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الشيء الذي قدره الله سيكون. لذلك إذا دخلت إلى المسجد وأبو الفتاة أو عمها التي خطبتها موجود فأنت تكون على يقين أن الله لو قدر لك يعني اقترانا بتلك الفتاة أو نيلا لتلك الوظيفة فسيكون رغم أنف من في الأرض. ولو أن الله ما قدر لك فلن يكون. ولو أن الأمة قد اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب، العلاج الرابع أيها الإخوة الكرام أن العمل الذي كلفت بإظهاره فاجتهد في إخلاص النية فيه، والعمل الذي كلفت بكتمانه فأحب ألا يطلع عليه إلا الله. ما معنى هذا الكلام؟ الأعمال نوعان، في عمل ما يمكن أن يكتم، مثل ماذا؟ صلاة الجماعة هذه لابد أن يراك الناس في المسجد، وما كلفنا الشرع بأن نأتي ونحن مقنعون، أو مثلا العمرة أو الحج لابد أن يعرف الناس بأنك ذهبت، أو سيقابلك هناك أناس كثيرون. فهذه أعمال تظهر، اجتهد ألا تدخل فيها إلا بإخلاص. طيب، هناك أعمال يمكن كتمانها، الصيام يمكن أن يكتم، الصدقة يمكن أن تكتم، صحيح، قيام الليل يمكن أن يكتم. كونك تقرأ في اليوم جزءا أو جزئين أو ثلاثة هذا أيضا يمكن ألا يكون أمام الناس. فما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بإخلاص، وما كلفت كتمانه من العمل فأحب ألا يطلع عليه إلا الله جل جلاله. طيب، أحيانا الإنسان يدخل في عمل فيأتيه الشيطان يوسوس له بأن عملك هذا رياء. إياك أن تترك العمل بل واصل فيه. ولذلك قال علماؤنا لو دخلت الصلاة وأنت تشتهي أن تطول فجاءك الشيطان فقال لك أنت مرائي فزدها طولا، فزدها طولا. وختاما أيها الإخوة الكرام، من أخطر الأحاديث في هذا الباب قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومنفق وشهيد. قارئ، القارئ بمعنى العالم، ليس القارئ بمعنى مقرئ القرآن، يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه ثم يقول له ماذا عملت فيها؟ يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس، فيقول الله عز وجل كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم ليقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. يعني كان يريد السمعة والشهرة. ثم يؤتى بالمنفق فيعرفه الله عز وجل نعمه ثم يقول له ماذا عملت فيها؟ يقول ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه، يعني بنيت المساجد وكفلت الأيتام وداويت المرضى وأطعمت الفقراء وكسوت العراة وفعلت وفعلت. فيقول الله عز وجل كذبت، ولكنك أنفقت ليقال منفق ليقال كريم وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه ثم يقول ماذا عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء ليقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. أولئك يا أبا هريرة أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من يدخلون النار هؤلاء الثلاثة. ولذلك مطلوب من العالم إذا علم، من المنفق إذا أنفق، من المجاهد إذا قاتل، أن يحرص على تخليص نيته وأن يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. ومثل ما يدخل الرياء في العبادات أيضا يدخل في الأمور المعتادة، يعني الإنسان قد يرائي بشكله وهيئته وملبسه، كمن يتعمد أن يتزيى بزي أهل العلم وليس منهم، وكذلك من يتعمد أن يتكلم بكلام أهل العلم وليس منهم. و في أيضا حتى في اللحية، العلماء رحمهم الله ذكروا من الخصال المكروهة يعني تسريحها وتطويلها من أجل إظهار يعني الاستنان، ما يريد به بذلك وجه الله. ومن الخصال المكروهة أيضا أن يترك متشعثة متفرقة من أجل أن يظهر الزهد والنسك، وليس هو من أهل الزهد ولا من أهل النسك. فالمقصود بأن هناك يعني باب عريض يدخله يعني هذا الرياء. ومن أحسن من كتب في ذلك الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء في ربع المهلكات، في إحياء علوم الدين في ربع المهلكات، يعني هو قسم كتابه إلى أربعة أقسام: العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات. ففي المهلكات يذكر الرياء والعجب والغرور والكبر وما إلى ذلك من أراذل الأخلاق. كلام واضح أيها الناس؟
نعم.